هنشوف داود في حياته وهو بيتعلم دروس تانية بتقربه من ربنا. اصحاح 25 صموئيل الاول 25. ومات صموئيل فاجتمع جميع اسرائيل وندبوه ودفنوه في بيته في الرامة، وقام داود ونزل الى برية فاران. وكان رجل في معون واملاكه في الكرمل، كان الرجل عظيما جدا وله 3000 من الغنم و1000 من المعدي، وكان يجز غنمه في الكرمل. واسم الرجل نابال، واسم امرأته أبيجايل، وكانت المرأة جيدة الفهم وجميلة الصورة، وأما الرجل فكان قاسيا وردي الأعمال، وهو كالبيا من كالب، يعني مثل كالب. فسمع داود في البرية أن نابال يجز غنمه، فأرسل داود 10 غلمان، وقال داود للغلمان: اصعدوا إلى الكرمل وادخلوا إلى نابال واسألوا باسمي عن سلامته، وقولوا هكذا: حييت وأنت سالم وبيتك سالم وكل مالك سالم، والآن قد سمعت أن عندك جلبازين، حين كان رعاتك معنا لم نؤذهم ولم يفقد لهم شيء كل الأيام التي كانوا فيها في الكرمل، اسأل غلمانك فيخبروك، فليجد الغلمان نعمة في عينيك لأننا قد جئنا في يوم طيب، فاعطي ما وجدت يدك لعبيدك ولابنك داود. فجاء الغلمان وكلمه نبال حسب كل هذا الكلام باسم داود وكف. فأجاب نبال عبيد داود وقال: من هو داود ومن هو ابن يس؟ قد كثر اليوم العبيد الذين يفحصون كل واحد بيده، أأخذ خبزي ومائي وذبيحي الذي ذبحت لجازية وأعطيه لقوم لا أعلم من أين هم؟ فتحول غلمان داود إلى طريقهم ورجعوا وجاءوا وأخبروه حسب كل هذا الكلام. فقال داود لرجاله: ليتقلد كل واحد منكم سيف، فتقلد كل واحد سيفه، وتقلد داود أيضا سيفه، وصعد وراء داود نحو 400 رجل ومكث 200 مع الأمتعة. فأخبر أبيجايل امرأة نبال غلام من الغلمان قائلا: هو ذا داود أرسل رسلا من البرية ليباركوا سيدنا، فصار عليهم والرجال محسنون إلينا جدا، فلم نؤذى ولا فقد منا شيء كل أيام ترددنا معهم ونحن في الحقل، كانوا صورا لنا ليلا ونهارا كل الأيام التي كنا فيها معهم نرعى الغنم. والآن اعلمي وانظري ماذا تعملين، لأن الشر قد أعد على سيدنا وعلى بيته، وهو ابن لئيم لا يمكن الكلام معه. نقف لغاية هنا. طبعا القصة دي أغلبكم عارفين، قصة أبيجايل. في الوقت ده ما زال داود هربان من شاول، والحكاية طولت، واتلموا عليه كل قطاع الطرق وكل المهربانين، فأصبح معاه شلة حوالي 600 واحد، كلهم يعني ما لهمش امان، يقل اللصوص والقاتلين حد ومع كده مطريد، مع كده الناس دول حبوا داود واجتمعوا عليه، يعني بالرغم انه الفئات اللي بيتعامل معاها لا فئات محترمه ولا ناس كويسين، لكن هتكتشف بعد كده من الاحداث ان هم يفدوه كلهم بدمهم. ودي حاجة جميلة تميز داود، انه داود بالرغم انه كان ابن ناس وابن عز وبتاع مزامير، لكن عاش حياته مع ناس اقرب الى اللصوص، قضى معهم سنين، حبوه جدا واصبح وسطيهم، واصبح داود بيهذب اخلاقهم وبيصلح تفكيرهم. ودي صعبة جدا انك لما تعاشر ناس مجرمين بطبعها تلاقي صعب جدا، لكن ربنا سمح له ان ده يبقى جزء من حياته، انه يعاشر ناس مطرودة زيه لأسباب اخرى، فكان مسيحا صلب بين للصلب، يعني كان اشارة للمسيح اللي جاي هيتصلب ويموت بين لصوص، وهو طبعا انقى الكل. فداود عاشر الناس دول وقدر يجمعهم حواليه، وقدروا يتحركوا بكلمة منه، وبقوا بيموتوا في حاجة اسمها داود. في الوقت ده لما صموئيل مات، كان هو نزل في منطقة، المناطق دي كانت كلها على حدود فلسطين مع اسرائيل، وفي حرب مستمرة حتى هذا اليوم بين فلسطين واسرائيل. فكان الاغنياء من اليهود بيبقوا بيرعوا الغنم لكن معرضين في اي لحظه ينطوا عليهم شويه فلسطينيين يخلصوا على الغلمان ويسحبوا الغنم. داود رجالته في المطاريد دول بتوع حرب في المنطقه اللي ينزلوا فيها كانوا بيعملوا فيها شغل كويس، كانوا بيحموا كل ممتلكات اليهود، فكان كانه بدا وظيفته كملك يرعى مصالح شعبه وهو لسه ما عادش على الكرسي، لكن هو كان مسؤول عن ان المنطقه اللي يكون فيها هو ورجالته يحاموا عن اليهود وما يسيبوش الفلسطينيين يهجموا عليهم. عشان كده تلاحظوا ان الغلام اللي راح لابي جايل قال لها الجماعه دول كانوا سور لنا ليلا ونهارا كل الايام، يعني دول كانوا حمايه شديده جدا لينا، ما ضاعش مننا حاجه ابدا، فليهم فضل علينا. يبدو انه الجماعه الاغنياء بقى كانوا لازم يجوا في المواسم لما يذبحوا ويعملوا ولائم يبعثوا للجماعه دول لان دول مطاريد ما لهمش يعني دخل غير كده، فكانوا يبعثوا يشوفوهم. فلما سمع ان نبال عامل وليمه راح بعت له غلمان وابتدى يتكلم الكلام المجاملات العادي، انه يعني ربنا يديم السلام، احنا انا ابنك والجماعه اللي معايا احنا ما قصرناش في حقك وخدمناك ورعينا رعيتك، فيعني شوف حق الرجاله. نبال بقى يتوصف انه نبال يعني احمق او الحماقه، وفي لغتهم ابن لئيم يعني ايه؟ يعني كله خبث وانانيه واستغلال، ويقول عنه كتاب قاسيا ورضي الاعمال. ف نبال الحقيقه رد سخيف جدا وقال اطلع مين ابن ياسه ده؟ وكتروا الخدامين اللي عمالين يشحتوا في كل حته. خلي بالكم الكلمه كانت كلمه مهينه طبعا. يعني وانا اعرف له سكه منين ده اللي بيكلم. ورد صعب وقال ان ده هربان من سيده، يعني ما تاخدوش على كلامه لانه كثر العبيد الذين يفحصون من امام سيدهم، يعني ايه؟ ما كل واحد بقى سيده يزعل منه ويطرده هيعمل لي انا، هيجي بقى يقول لي هاته ما تجيبش. طبعا الغلمان راحوا وصلوا الكلام لداود زي ما سمعوه، لان هم دول رجالته. داود يبدو انه ما كانش في روح الصلاه كالمعتاد، فضعف واعصابه ويعني دمه غلي، وقال لهم يلا الليله دي مش هنبيته. وطبعا هو خلي بالكوا بقى هو معاشر ناس اساسا روحهم كده مجرمين، فيبدو انه كان في تاثير متبادل برضه، يعني هو بيهذبهم لكن كمان ما خلاش الامر ان هو برضه تلوث بشيء من طريقتهم، يعني الهمجيه او العصبيه او الغضب السريع والاندفاع، انه لا مش هفوتها له. فخد سيفه وكل واحد شد سيفه وسابوا 200 واحد مع الامتعه يعني مع الخيام والمنطقه اللي بيعسكروا فيها، وطلعوا 400 على بيت نبال. طبعا نبال ما عندوش جيش بالمعنى، نبال شويه غلمان بالعشرات مش هيقف. وكان عن تعبير عندهم تعبير قاسي شويه يقول لن اترك له بائل بحائط، كلب يعني يعني يتبول على الحائط، مقصود بها كلب. فكان تعبير دارج انا مش هسيب له كلب في بيته يعيش. طبعا دي لغه يعني قطاع الطريق يعني، فتحس انه ايه ده، داود مش بتاع كده يعني، بتاع المزامير يقول الكلام ده. برضه دي تدل على انه مهما كان الانسان فينا قريب من ربنا احيانا يغلط غلطات يندم عليها. وده اللي هيقوله داود، هيقول لابيجايل اشكر ربنا اللي منعك ان انا اغلط الغلطه دي. يعني هو عارف انها غلطه، لكن ساعات الواحد في غضبه يغلط غلطات يندم عليها طول العمر، ويكون انسان كويس ما حدش معصوم من الخطا. الحقيقه الغلمان كانوا حكماء، راحوا كانوا عارفين انه على قد ما الراجل ده لئيم او خبيث او رديء او قاسي او احمق، على قد ما مراته عاقله جدا وحكيمه. بل الحقيقه في الكتاب كده حياه داود لقيت عمه لطيف، احب اقوله لكم انه يعني العيشه اللي احنا بنعيشها دي بنشوف فيها حاجات غريبه قوي. يعني احيانا يصادف ان يكون راجل سيء جدا ومراته فاضله جدا او العكس، ويتساءل الناس يا رب ايه اللي جمع ده على ده؟ ايه اللي لم اللمه دي يعني؟ ويبقى الانسان عايشه معاه سنين، ما سمعناش ان ابيجايل هربت من جوزها ولا تركت هذا البيت لكن عاشت واحتملت انه حتى الغلمان مش محترمين سيدهم ومحدش بيحبه ومحدش بيحترمه. لكن اهو الزمن يعني سمح لها انها تكون زوجة هذا الرجل الاحمق، وهي امينة حتى انها تستر على اخطائه وانها تصلح وراه. فأبيجايل دي تمثل المرأة الحكيمة الفاضلة اللي محتملة جوزها، ما سمعناهاش بتتذمر، العبيد بيحترموها جدا، بيقدروها، بيحترموا تذكرها، بيلجأوا لها، وهي اللي شايلة همها وهم جوزها، وهي اللي بتستر. ويمكن هي سر نجاح الرجل ده، لأن هذا الرجل بالمواصفات دي مش بيطلعلش منه نجاح، لكن فعلا دي ممكن تكون هي سبب نجاحه وفضل عليه. فراحوا الأبيجايل قالوا لها، لأن عارفين إن هي انفعالها هيبقى هاجع عن كثير اللي حصل بين نبال والغلمان. وقال لها اعلمي وانظري ماذا تعملين، لأن الشر قد أعد على سيدنا وعلى بيته، وهو ابن لئيم لا يمكن الكلام معه. يعني إيه؟ ما أنت عارفة ده راجل ما حاش بيعرف يتكلم معاه. لو حطينا نفسنا مكان أبيجايل كان ممكن نتصرف تصرفات كثيرة. أسهلها وأقربها لما تروح تتكلم مع جوزها، تقول له انت غلطان، انت متعرفش ان الناس دول احنا مش قدهم، او على الاقل الناس دول فعلا ليهم حق علينا، او الناس دول تعبوا معانا كتير قوي، مش هتخسر حاجة لما تطلع لك كم خروف. مش لكن بالضبط كده زي ما قال الغلام، هو ابن لئيم لا يمكن الكلام معه. احيانا بيبقى كده، احيانا في ناس بتبقى صعبة لدرجة انه مش هينفع تفهم، تفكر في حل تاني. لكن احيانا توصل لكده ان في شخصيات تبقى عارف انه ملهاش مدخل، ربنا يحميه. لكن ده مش معناه انه مفيش حل، كون الراجل ده ملوش مدخل مش معناه انه مفيش حل. نشوف أبيجايل اتصرفت ازاي، ونشوف رد فعل داود وازاي الاحداث مشت. فبادرت أبيجايل واخذت 200 رغيف خبز وزقاي خمر وخمسة خرفان مهيئة وخمس كيلات من الفريك ومائة عنقود من الزبيب ومائتي قرص من التين، ووضعتها على الحمير وقالت لغلمانها عبروا قدامي، ها أنا ذا جائية وراءكم، ولم تخبر رجلها نبال. وفيما هي راكبة على الحمار ونازلة في سترة الجبل إذا بداود ورجال منحدرين لاستقبالها فصادفته. طبعا داود ورجالته مش رايحين يحيوا، دول رايحين يعني يخلصوا المأمورين. وقال داود إنما باطلا، داود يقول في سر بقى أو بيقول لرجالته، إنما باطلا حفظت كل مالي هذا في البرية. خسارة تعبنا يا رجال، قاعدين بس محافظ للرجل على حاله وهو مستهلش، فلم يفقد من كل ماله شيء، فكفأني شرا بدل خير. طب ما انت طول عمرك بتستحمل يعني. هكذا يصنع الله لأعداء داود. الظهر هو في حتة وحشة، شكله كده هياخد حتة مش حلو. وهكذا يزيد إن أبقيت من كل ماله إلى ضوء الصباح بائلا تحائط. يعني لو أعد له للصبح كلب في بيته مبقاش أنا داود. طبعا دي لغة المتكبرين، لغة العدوانيين، لغة الغضب، لغة مش بتاعت، مش بتاعت قلب داود. دي حاجة زي الإصحاح اللي فات كده برضه، وفيها لخبطة مش بتاعته، بس هيتظبط بسرعة. ولما رأت أبيجايل، الكتاب عاوز يقصد يوضح لنا يعني هي جاية تقابله وهو ايه اللي بيقوله، فاهمين ازاي؟ يعني جاياله في لحظة مش عارف يكلمه فيها. عارف لما تلاقي بتقابل واحد في قمة غضبه والهمجية والعدوانية في قلبه، مش عارف المفروض ما تعرفش تكلمه. نشوف هذه الحكيمة غلبته ازاي. لما رأت أبيجايل داود أسرعت ونزلت عن الحمار وسقطت أمام داود على وجهها وسجدت إلى الأرض وسقطت على رجليه وقالت علي أنا يا سيدي هذا الذنب، ودع أمتك تتكلم في أذنيك واسمع كلام أمتك، لا يضعن سيدي قلبه على الرجل اللئيم هذا على نبال، لأنك اسمه هكذا هو، نبال اسمه والحماقة عنده، وأنا أمتك لم أرى غلمان سيدي الذين أرسلتهم، والآن يا سيدي حي هو الرب وحي هي نفسك، إن الرب، خلي بالكم بقى من الحكمة دي، قد منعك عن إتيان الدماء وانتقام يدك لنفسك، والآن فليكن كنبال أعداؤك والذين يطلبون الشر لسيدي. والآن هذه البركة التي أتت بها جاريتك إلى سيدي فلتعطى للغلمان السائرين وراء سيدي، واصفح عن ذنب أمتك، لأن الرب يصنع لسيدي بيتا أمينا، لأن سيدي يحارب حروب الرب ولم يوجد فيك شر كل أيامك. وقد قام رجل ليطاردك ويطلب نفسك، ولكن نفس سيدي لتكن محزومة في حزمة الحياة مع الرب إلهك. وأما أنفس أعدائك فليرمى بها كما من وسط كفة المقلاع، ويكون عندما يصنع الرب لسيدي حسب كل ما تكلم به من الخير من أجلك ويقيمك رئيسا على إسرائيل، أنه لا تكون لك هذه مصدمة ومعصرة قلب. خلي بالك لسيدي أنك قد سفكت دما عفوا، أو أن سيدي قد انتقم لنفسه. وإذا أحسن الرب إلى سيدي فاذكر أمتك. أستاذة صراحة هيلة، هي أستاذة، يعني حكيمة فعلا، لأنه ما كانش حد يعرف يفرمل داود. داود راجل حرب برضه، راجل حرب، ودي لغتهم زمان يعني. وبعدين محدش هيعيب عليه، ورجالته يعني بس يشاور، هم غاويين يعني، والتاني مفتري ويستاهل، وهم فعلا تعبوا. وبعدين يعني القصة صعب جدا يتفرمل، ازاي عرفت تفرمله؟ احنا عاوزين نشوف مظاهر حكمة هذه المرأة. اولا كونها امرأة رجل غني وليها كرامتها وعندها عبيد قد كده، لكن ما استكترتش ابدا انها تنزل مع الحصان وتسجد للارض. صدقوني هذا الاتضاع بيزلق مية باردة على اللي قدامك. تسمعوا قصة ابونا ميخائيل ابراهيم لما كان رايح لجزار مطلق مراته او طارد مراته من بيته، وبعدين كل الناس احتاست ملوش كبير، ده راجل مفتري ما بيتعاملش غير بالسطور، فما ما حدش عارف يكلمه. وبعدين قالوا لابونا ميخائيل ابراهيم روح شوف لنا الراجل ده فيه امل ولا لا، احنا تعبنا وصلينا وكهنه راحت مفيش فايده، ما بيكلمش حد ما بيجيش حد. هو راح على باب بيته ودق الجرس، الراجل فتح ومستحلف، لقى الراجل العجوز ابونا ميخائيل ابراهيم ساجد للارض. قال له قوم يا ابونا هردها على طول. شوفوا جبروت الراجل ده، ما نطقش ابونا العجوز المكرم اللي كل الناس بتحبه وبتحترمه، ومجرد سجد للارض يعني عاوز يقول له حقك علي انا داوده. يعني هي عملت نفس الفكرة، انها مجرد انها سجدت اشتريته يعني سكتته لغاية ما تقول اللي عاوزاه. الدخلة صح، خلي بالكم الحكمة في المدخل، ازاي بالطباع تكسب اللي قدامك الاول او تخليه يسمعك للاخر. هي داست على حتة حساسة جدا، قالت له انت طول عمرك بتاع ربنا، ما تغلطش غلطة تندم عليها، ما تعملش حاجة لنفسك لانك طول عمرك ما بتعملش لنفسك. من امتى انت بتفكر في نفسك؟ ما طول عمرك بتشتغل لحساب ربنا. هيجي يوم تقول في مرة غلطت وانتقمت لنفسي؟ هينفع تحط حربك مع نبال ضمن حروب المجد اللي عملتها من اجل الله؟ مش هينفع. هتبقى معصرة او مصدمة لقلبك، يعني كل ما هتفتكرها قلبك هيوجعك. ضحكت عليك كلمة حلوة قوي، انه انت يا داود عارف قلبك وعارف انه مش هيسامحك على الغلطة دي. وهو فعلا عارف قلبه وعارف انه مش هيسامحه على الغلطة دي. فهي حكيمة جدا انها نبهته من حياته، من فضائله، من واقعه. زي ما تيجي الواحد تقول له انت المسيح، انت اللي بتخدم، انت اللي بتعلم الناس يسامح، مش قادر تسامح، انت اللي بتقول ادو، مش قادر تتنازل عن حقك شوية، بست عليه. لانه هو فعلا كده، وهو فعلا بيقول كده. برضو الكلام الروحي يا جماعة، الكلام الروحي مؤثر جدا. الست دي اللي شك انها عندها ايمان، ولا شك انها بتاعت ربنا، لان هي عارفة ان داود ملك وعارفة ان ربنا شريك، وقالت له انت نفسك محزومة، حتى التعبير الحزمة اللي هي زي حزبة الحصاد، يعني انت اول قطفة في ايد ربنا. هي ضمنها نوع من التوبيخ، ما تخليش نفسك تغلط غلطة تتفك الحزمة. يعني انت بتاع ربنا ونفسك غالية عند ربنا ومحزومة في حزمة الحياة، انت مش بتاع الحاجات الصغيرة دي، انت مش بتاع الاخطاء اللي بيغلطوها بقية الناس. عاوز اقرأ الآية تاني لانها آية جميلة. لكن نفس سيدي لتكن محزومة في حزمة الحياة مع الرب إلهك، يعني انت كوم والدنيا دي كلها كوم، اما انفس اعدائك فليرمى بها كما في وسط كفة المقلاع. يعني انت غير الناس، انت وربنا في حزمة واحدة، انت كفة واحدة مع ربنا، انت شبه ربنا، انت قلب ربنا، انت حبيب ربنا، انت مسيحي شبه المسيح، انت ما تغلطش الغلطات دي. انت نفسك محزومة في حزمة الحياة. حكمتها اساسا لتنقذ الموقف، ما نقدرش ننكر انها اولا هي بتنقذ بيتها ونفسها وحياتها، لان ده ملوش كبير، لو كان وصل للبيت كان الكل هيموت. لكن هي كمان انسانة روحية، لان مش حدش يعرف يقول الكلام ده لو ما عندوش روح ربنا. انسانة روحية تعرف يعني ايه الاتضاع، وانسانة حكيمة تعرف ازاي الجواب اللين يصرف الغضب، تعرف الحتة دي. وكمان عندها ايمانيات صحيحة ان داود ده محبوب ومختار من عند ربنا، فهي بتحبه ومش عاوزاه يغلط الغلطة دي كرجل كل الناس بتحبه في الوقت ده. على فكرة كل الشعب كان ابتدى يحب داود بس في سكات، لان داود مسموع عنه بيحامي عن مصالح الناس ومشهور، ومن ساعة جلوات الناس تعلقت به، ومحدش سمع انه غلط غلطة، وقبلها سامح شاول لما كان شاول تحته في ايده وغفر له. الناس كلها ابتدت قلبيا تبقى بتحب داود، كل الشعب، بس ما يقدرش يقوله، شاول قدامه ملك ما حدش يقدر يقف قصاده. هي مقتنعة بداود كشخص كويس تقدر تكسبه، عشان كده هي ما اتكلمتش مع جوزها لانه ملوش حل، لكن داود ممكن يتغلب في غضبته. كلكم صعبان عليكم انها غلطت في جوزها. اول حاجة قالتها اصفح عن ذنب امتك، يعني هي عندها الفكر المسيحي بتاعنا، انا والراجل واحد، غلطته علي انا، ده الراجل بتاعي، ده جوزي فوق راسي، هو غلطان وانا غلطانة بالتالي، خلي بالكم. لكن ما ينفعش تقول له بصراحة ما غلطت، ما هو خلي بالكم من الحكمة كمان انك تكون فير، تكون حقاني. ما ينفعش تدافع عن جوزها غلطان من راسه لرجليه، ما ينفعش. لكن هي وهي بتقول هو غلطان واحمق، قالت له ده غلطتي انا وهو غلطانين، فعشان كده هي قدمت توبة عن جوزها. خلي بالكم هي سطرت على جوزها، هي انقذته، هي انقذته كونها قالت انه غلطان. انا مش شايف انه ده، يمكن في مبالغة في الكلام ده مش موضوعنا، لكن اللي انا اقصده انه الاعتراف بالخطأ فضيلة. كان لازم تقول له هو غلطان وهو تصرفه غير حكيم. وبصوا الحكمة تقتضي احيانا شيء من المبالغات، لكن بحكمة، لا بد ان يكون الغرض نقي عشان تبقى حكمة، ما تبقاش غش، ما تبقاش رياء، ما تبقاش كذب. يعني اديكم مثل، افرض مثلا في خناقة زوجية والاثنين غلطانين في بعض ومشرحين بعض، انا ممكن اروح للراجل اقول له ده انا قعدت مع مراتك والحقيقة بتقول برضه هو بيعمل وبيسوي له حق عندي وانا زودتها، تكون هي بس قالت ربع الكلام وانا اقعد بقى اجمل شوية، يقوم هو يختشي شوية ويحس انه هي قالت كده، طب برضه هي حقيقة التأميرة وانا اللي غلطت وشتمته. هل اللي انا بعمله كذب؟ انا مش كذب، لكن انا ببين الكلام وبجمله عشان تمشي الدنيا. خلي بالكم، لا ما اقدرش اقول حاجة ملهاش اساس، ما اقدرش اقول حاجة ملهاش اساس لانه مش هيصدقني وهتتفهم، لكن يعني ان الواحد يركز على الحاجة البناءة، نبني على الحتة الصح. اذا كان مبالغة في نفس الموضوع مفيش مشكلة، والعكس برضو لما واحد يكون شمتان جدا وصعبان عليه اقول له هو غلطان طبعا غلطان ملوش حق، واروح للتاني اقول له التاني غلطان طبعا طبعا حد يعمل كده، بس وبس بقول فاهمين الفكرة. هي عملت كده، هي قالت له الراجل غلطان طبعا غلطان طبعا، عشان تمص غضبه لازم تقول له غلطان، اما تقول له ما غلطش، غلطان ومتعود على الغلط كمان وغلط بطبعه، اللي هي نبال، هي دي في لغتنا كده غلط بطبعه، بصوا اللي انا عاوز اقوله انه بتشرح الموقف من اكتر من حته. اولا باتضاع شديد كذبة الجولة الاولى. اثنين دخلت ربنا في الموضوع. ربنا ما كانش في الموضوع خالص. خلي بالكم. جابت سيرة ربنا اللي هو بيفرمل داود. ما سمعناش في اول لصح عن ربنا خالص. لما قال لهم يلا لا قال افود ولا اتهدوا ولا دخل يصلي ولا سمعنا مزمور ولا حاجة خالص. هو دمه حني وقال مش هسيب له حد الا لاتي. فهي اول ما قالت لي ربنا على طول اختفى افتكر. قال له انت بتاع ربنا. وحزمة الحياة بينك وبين ربنا. دول ايه دول اللي هتضيع اسمك وكرامتك ومجدك كرجل الله عشانهم. هذه حكمة تانية. كونه غلطان غلطان وغلط كمان. انت هتعمل زيه. ولا هتنزل لمستواه. ادي المعنى يعني. لا تكون لك هذه مصدمة ومعصرة قلب لسيدي. انك سفكت دما عفوا او ان سيدي انتقم لنفسه. دي فعلا كلمة جميلة انه ما ترجعش في يوم تندم. كتير قوي الشخص دائما الغضوب يخطئ في القرار. لازم المنفعل لا يمكن يصدر قرار صح. ممكن تفرمله تقول له اعمل حساب بكر لحسن يجي لك يوم تقول يا ريتني. ايه دي المقصود بيها ببساطة في لغتنا يعني. تكون هذه مصدمة ومعصرة. كل ما تقف قدام ربنا تقول له يا رب مكسوف. يا ريتني ما غلطت الغلطة دي. ما كانش المفروض. يبقى قلبك دايما شايل وتعبان بسبب العملة دي. على ايه؟ على ايه هم الوقفة قدام ربنا وانت شايل الخطايا؟ ما تقف قدام ربنا وانت فرحان. ما بلاش واحد يستغفر الخطية يقول له طب انت بتعرف تقف قدام ربنا وانت فرحان بعد كده؟ ما انت بتبقى بتهرب من الصلاة ومكسل ومالكش عين وبتاع. يا اخي ده عشان وقفة الصلاة بلاش. هي كمان غيرت الفوكس. خلي بالكم دي حتة في الحكمة يعلمها لنا. لما يكون واحد مركز في موضوع واحد خاص ما بيشوفش حاجة تاني. اول ما حولت التركيز على ده انت مالك واسرائيل كلها ليك والخير كله بتاعك وبكرة العز والقبها كلها عشان شوية خرفان. اول ما نبهته بحكاية انت رئيس انت مالك انت مختار انت محبوب يعني سوقته. انت مش بتاع الكلام ده عشان تتوقع الوعدة دي. ايه الفرق بين التملق والحكمة هنا؟ ليه ما نعتبروش تملق؟ اللي بتقوله حقيقة بتقوله بصدق هي مش بتمثل بتنقذ موقف غرضها طيب غرض طيب. التملق غرض غير سليم. الحكمة غرض سليم. عملت سلام شجعته ورفعته وكرمته حتى لو اعتبر تملقه مش تملق لانه غرضها كويس. هي في الاول وفي الاخر عاوزة تنقذ بيتها. فرملته بطريقة كمان اضافة لكل حكمتها فكرته انه انت هربان ومحتاج الستر. في واحد بيجري وراك على طول فما تستقواش. ليه؟ ربنا مادد ايده ساتر. ما تخليش ايده تترفع. ما تخليش ايده تترفع عنك. انت هربان. انت مطرود. المطرود يحسبها صح. ما يستقواش قوي لانه مش في موقف قوة قوي. يعني اعمل حساب انك انت كمان ضعيف. عارفين زي ما نقول لواحد ايه فلان غضب عليا هو مش عارف. قال له ها وانت ما بتغضبش اخويا وانت مش كمان بتغضب في وقت وزعلت ناس منك. اول ما تفكروا بالحته دي فش شوي حس انه في انه صغير. فقال داود لابي جايل. نسمع داود بقى رد فعل. مبارك الرب اله اسرائيل. شوف بقى اول ما قالت لربنا افتكر ربنا رجع يبارك. مبارك الرب اله اسرائيل الذي ارسلك هذا اليوم لاستقبالي. ومبارك عقلك ومبارك أنت لأنك منعتيني اليوم من إتيان الدماء وانتقام يدي لنفسي. أولا نرجع بقى لداود الحل. أول حاجة سوائته أو حسبها مبارك الرب اللي أنت ما جيتش لوحدك. ده ربنا بعتك لي على تبعي داود. لأ اللي ما يقراش الأحداث زي ما أي حد يقراها. لا ربنا حطه في سكتي. ربنا بعدك انقذتيني من حفرة كنت واقع فيها وانت طول العمر. مبارك الرب. رجع يصلي على طول. رجع قلبه يكلم ربنا تاني. رجع قلبه داود مع انه كان ساير جدا. شوف بقى شطارة هذه المرأة الحكيمة ترجعك لربنا في كلمة تفوقك تاني. يريد كلنا بعندنا الحكمة دي ترد الإنسان لعقله صح. مبارك الرب إله إسرائيل الذي أرسلك هذا اليوم لاستقبالي، ومبارك عقلك، ومبارك أنت طبعا، مبارك الرب، مبارك أنت، هذا العمل المشترك، هذه الخدمة، مبارك ربنا اللي بعتك، ومبارك عقلك وحكمتك اللي أنقذتيه، عمل مشترك بين إرادتها وحكمتها وجهادها، وفضل من ربنا إنه اختار الوقت المناسب. حي هو الرب إله إسرائيل الذي منعني، ثاني يرجع لربنا، الذي منعني عن أذيتك أنك لو لم تبادري وتأتي لاستقبالي لما أبقي لنابال إلى ضوء الصباح بائل بحائط. يعني حي هو الرب، لما كنت جيتي أنا فعلا كنت عملت اللي كنت بقوله. يعني عاوز أقول لها أنت جبارة، أنت قدرتي تغيري مسار التاريخ. أنا ما كنت ناوي فعلا، ما كانش كلام، يعني عاوز أقول لها اللي أنا كنت فيه ده كنت ناوي فعلا، فأنت أنقذت موقف ضخم. شوفوا داود اللي ضيع 85 كاهن بكذبة، هنا أبي جايل بحكمتها أنقذت بيتها كله بغلمان برأسه بحكمة برضه. فأخذ داود من يدها ما أتت به. برضه الحتة دي يا جماعة، الهدية ساعات مهمة، الهدية ليها دور. حد يفكركم موقف كان فيه هدية يعقوب وعيسى؟ يعقوب برضه كان حكيم، راح قدم بهدايا، قدم بهدايا خبطت الثورة بتاعت عيسى وسجد للأرض لو تفتكروا. برضه شوفوا الحاجات دي مهمة جدا في حل المشاكل، الحاجات دي تعلموها انت خدام، التواضع الشديد والهدية والمجاملة، الكلام الحلو، ذكر الله في الموضوع، كل دي أسلحة لكل خادم حكيم، لأنه رابح النفوس حكيم. فلازم تتعود الأسلحة دي تبقى في إيدك، لما تقول له طب حقك علينا، طب أنا يا حبيبي اللي غلطة مش هي، طب خلاص أنا أبوها، تحفي أنا بقى، أنا بقول لك أعتذر لك كم مرة. طيب يعني يفرق يهز شوية الكلام ده عن قول لا أنت اللي غلطان مش يفور. اصعدي بسلام إلى بيتك، انظري قد سمعت لصوتك ورفعت وجهك. هي بتقول في الآخر إيه؟ أحسن الرب إلى سيدي فاذكر أمتك. افتكر امتك يعني ايه؟ انا متصور كل لما تفتكر العملة بتاعت جوزي وتيجي تفور تفتكر ان انا معاه. اعمل خاطر ليا، يعني اعمل خاطر ليا. هو قال لها سمعت لصوتك ورفعت وجهك، يعني انت كبيرة في نظري وانا اعرف هيحصل ايه. فجاءت ابي جايل الى نبال واذا وليمة عنده في بيته كوليمة ملك، يعني كان غني جدا. وكان نبال قد طاب قلبه وكان سكران جدا. شوفوا بقى عالم اخر، اللي هو كان ممكن يموت في اللحظه دي ويتقتل ويتذبح وهو سكران وهايس ومش واخد باله. هو دي الخطيه بقى، هو ده شكل الشر بعينه اللي مش دريان خالص انه في انه كان هيروح. فلم تخبره بشيء صغير او كبير الى ضوء الصباح. هينفع الكلام معاه وهو سكران؟ خلاص بركه اللي عدت يعني. وفي الصباح عند خروج الخمر من نبال، يعني لما فاق، أخبرته امرأة بهذا الكلام. هي ليه قالت له؟ عشان ما يسمعش من بره ويتضايق منها، وعشان تفوقه، وعشان يمكن لو حصل مشاكل تاني يتعدل بقى ويصلح موقفه، لأن داود ده مش سهل. فمات قلبه داخله وصار كحجر، وبعد نحو 10 أيام ضرب الرب نبال فمات. يعني إيه مات قلبه داخله؟ ميديكالي ات كود بي كارديك نكروزس، يعني ايه؟ اللي منكم الدكاتره دي سكته قلبيه ممكن يبقى كده، انه جاله سكته قلبيه لما سمع الكلام. مات قلبه وصار كحجر، اصلها في لغه الطب جلطه القلب، يعني حته في القلب تبقى تموت. هي دي بالظبط كده ايه اللي غازه. هي طبعا مش قصده تعمل كده، ما حدش يقول بقى انها كانت قصده، لا، بدليل انها استنت للصبح عشان الراجل اللي فوق يسمع لها. لكن مين يقول السبب؟ الكبرياء. الكبرياء بيموت الناس. هو استكتر جدا اللي حصل، ان مراته تروح تسجد وتتذلل وتبعت هدية غصبا عن عينه عشان تنقذه. الكبرياء يا جماعة ما كانش يموت بطريقة، بيموت بطريقة تانية. يعني هتلاقي واحد كان مستشار لداود اللي هو الرجل المشهور بتاعنا، ابطل يا رب مشورة اخي توفل، اخي توفل لما ما رضيوش يسمعوا مشورته راح انتحر من كبرياء. مرة ما رضيوش ياخدوا بكلامه، مرة ما استحملهش راح انتحر. شوفوا الكبرياء بيعمل ازاي. فالكبرياء والغضب قرايب، والغضب لما يزيد جدا ممكن يعمل الحاجات. فمات بعد 10 أيام برضو دي فيها. شوفوا داود هيقول ايه هنا. فلما سمع داود ان نبال قد مات قال مبارك الرب الذي انتقم نقمة تعييري. يعني هو عيرني وهدأني وذلني وربنا خد بحقي. انا ما خدتش بحقي لكن ربنا خد لي حقي. خلي بالكم يا جماعة، بصوا احنا ما نحبش هلاك الاشرار مهما افتروا علينا، لكن ده ما يلغيش ان ربنا بيهلك الاشرار ويدافع عننا وينتقم ايضا. ليه النقمة انا اجازي يقول الرب؟ دي ما تلغيش دي. الغلط لو انت اشتهيت النقمة ادي الخطية، او لو فرحت فيهم دي غلط. لكن كونك يا رب انا مش هاخد حقي لاني انا مش بتاع كده، انا مطلوب مني اسامح، يقول لك وحقك برضو عندي وانا عادل، عادل عند الله ان الذين يجازونكم يجازيهم الله ضيقا وانتم الذين تتضايقون يجازيكم رحمة. يوم استعلم مجيء تتلقوا في تسالونك الثاني او الاصحاح، لان كانوا مضطهدين جدا ومطلوب منهم يصلوا لاعدائهم ويسامحوا. قال لهم بس ده ما يلغيش انه عادل عند الله ان الذين يضايقونكم يجازيهم الرب ضيقا. ربنا اليوم مع الاشرار وهو عادل، فاهمين؟ لكن انت ما تجريش وتنتقم لنفسك، لا، تبقى لغيت ربنا في الموضوع. الرب يدافع عنكم وانتم تصمتون. وارسل داود وتكلم مع ابيجايل ليتخذها له امراه، فجاء عبيد داود الى ابيجايل وكلموها ان داود ارسلنا اليك لكي نتخذك له امراه، فقامت وسجدت على وجهها الى الارض وقالت هو زعمتك جاريه لغسل ارجل عبيد سيدي. انا برضو ما اعتقدش الا انها برضو فيها اتباع. قالت له انا ما استاهلش، هي فرحت طبعا لا شك لان داود حاجه كبيره قوي، لكن هي كمان عاشت في مر كتير قوي وفي الزمن ده الحق. لكن هي بصوا التعبير ده يا جماعه، برضو التعبير ده يدل على حكمه هذه المراه ان الاتباع طبعها. انا قالت له كلمه كبيره، أما تجارية لغسل أرجل عبيد سيدي، أنا ما استاهلش أشتغل خدامة عندك أغسل رجلين خدامينك. ودي ست كبيرة يعني ست مش قول إيه، كانت لها مركز في المجتمع، لكن هي ما بتستكترش إنها تقول الكلمتين دول. الاطباع والحكمة قرايب، لا يمكن يكون في حكمة من غير اطباع، مش ممكن. هذه المرأة متبعة، تعرف كيف تسجد، كيف تمدح، كيف تشجع، كيف تتنازل. اتباعها اثر داود، لان داود كمان متواضع بطبعه، يعني غفلكم الاخطاء، لكن هو ينجذب. المتواضع يجذب الناس اليه. داود كان متواضع فكانت الناس بتحبه. أبيجايل كانت متواضعه اثرت داود واخذها داود.